بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تعالوا بنا لنخوض جولة مع آيات الله سبحانه وتعالى لتزداد عظمة ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا وتزداد محبة ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا. هل تعرفتم على آيات الله في الكون؟ هناك آيات لله في السماء، في الأرض، هناك آيات لله بداخل الإنسان، الطيور آية، الأسماك آية. حتى لا أطيل في المقدمة، تعالوا ندخل إلى آية من آيات الله، ألا وهي آية الصقر، طائر الصقر. تعرف حاجة عن آية الصقر؟ تعال كده نرى آية الصقر، نشوف الصقر مع بعض. صقر ده شايف على الشاشة حيوان، طائر كبير جدا. طبعا في منه الكبير والصغير، أنا لا أريد أن أتكلم عن أنواع الصقور دي، حوالي 600 نوع تقريبا. أنا أتكلم في اللي اسمه الحر الكبير جدا، وفي اللي اسمه الوكر المتوسط، وفي صقر اسمه القرموشة اللي هو بيبقى الصغير. الصقر ده قوي جدا، بس في صفات عجيبة جدا. سامحوني أنا ابتداء أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، لكن أحيانا تتصف هذه الطيور بصفات عجيبة يتمنى الإنسان لو اتصف بنفس هذه الصفات التي عند هذه الطيور. يعني الصقر من ضمن صفاته العجيبة جدا أنه محب للعلم والتعلم. الصقر بيتعلم؟ آه طبعا. اسألوا من يدربون الصقور، الصقر يحب التعلم، يحب أن يتعلم، ويحب الصقر معلمه. سبحان الله، يدرب على شيء ويتعلم شيء يحبه، ويتعلم الصقر ويحب معلمه ويكون مطيعا لمعلمه. سامحوني، هناك منا دخل في رمضان، نحن مثلا في شهر رمضان، من لا يعرف أحكام الصيام أصلا ولم يكلف نفسه أن يعرف أحكام الصيام؟ طب ليه؟ هناك من يقرأ القرآن وهو لا يعرف بعض كلمات القرآن وآيات القرآن ولا يسأل عن معناها، بل إلى الآن ربما يخطئ في الغسل ويخطئ في أحكام الصلاة. يا أخي، يا أخي، يا أختاه، لماذا لا نتعلم؟ صقر طائر، ونحن فضلنا على الصقور وعلى الطيور، يحب العلم ويحب التعلم ويحب من يعلمه. لا، ويفرح جدا الصقر إذا رأى معلمه مبتسما قد رضي عنه وقد فرح به. سبحان الله، نحن أولى بهذا، وأولى بهذا مع ربنا، أن نفرح إذا فرح الله، وأن نسعد برضا الله سبحانه وتعالى علينا. من الصفات العجيبة أيضا في الصقر غير العلم والتعلم، يمكن أستطيع أقول أجرأ وأشجع طائر في الطيور هو الصقر. شوف الصقر، سبحان الله، أشجع طائر في الطيور الصقر، جريء جدا وشجاع جدا. وانتوا عارفين ان الشجاعة صفة من الصفات الممدوحة، والجبن صفة من الصفات المذمومة. اللهم اجعلنا من الشجعان واجعلنا من الجراء في الحق يا رب العالمين سبحانه وتعالى. فتخيلوا ان الصقر قلبه يعني قوي شجاع جريء. من الصفات الجميلة جدا في الصقر انه لا يأخذ الا ما يحتاجه فقط، اذا احتاج الى شيء يأخذه، استغنى عن شيء يتركه. سامحوني، من الناس من لا يستغني ابدا، يريد ان يكوش على الدنيا، ياخذ هذا ويجمع هذا ويجمع هذا، لا يستكفي ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، يجلس ولو كان له وديان من ذهب لاراد ثالثا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هناك من لا يشبع. الصقر ما فيهوش الصفه دي. الصقر اذا احتاج اخذ، لم يحتاج خلاص استغنى. ودي صفه جميله جدا، انك عيشوا في الدنيا كفافا يا اخواني. حتى ان يعني ايه، لا اقول اترك الطرف بكل ما فيه، لكن لا تجعل الدنيا اكبر همك، لكن تجعل الدنيا اكبر همك. من الصفات الجميله جدا في الصقر انه رقيق جدا ومحب جدا لزوجته. يعني لو رأيتم الصقر وهو يتعامل مع الصقرة مع زوجته، ترون الملاطفة والحب والرقاء. يعني وهناك منا من يتعامل مع زوجته بفظاظة وغلظة وينسى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. لكن الصقر سبحان الله يحب جدا زوجته ويعطف عليها ويترقق لها ومع أولاده. سبحان الله، شوف القوة، شوف الصورة بتاعت الصقر، قوي جدا، يغار جدا على أولاده ويدافع عن أولاده، لا يحب أن يقترب أحد من أبنائه، ولو رأى أحد يؤذي أبناء لثارت سائرته وفعل أشياء كثيرة جدا. فسامحونا منا كثير اللي بيقول أنا دافع عن أولادي وأحب أولادي، لكن في الحقيقة ترك ابنه على النت وابنه على الفيسبوك وابنه على تويتر. هناك أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى تسمع. هناك من يرى ابنه مثلا لا يصلي، بل ربما لا يصوم، بل ربما يفعل كذا، أو ابنته متبرجة أو كذا. أنت لا تدافع عن أبنائك. المدافعة الحقيقية عن أبنائك أن تبعد عنهم طرق الشيطان، وأن تنصحهم أن يبتعدوا عن طرق الشيطان، أن تقربهم من الرحمن سبحانه وتعالى. من الصفات الجميلة أيضا في الصقر إن الصقر لا يرضى بالذل، عنده كده إباء ولا يرضى بالإهانة. ولذلك ممكن إذا تضايق الصدر، ممكن يعني إيه، عندنا في مصر يقول لك إيه، يطق يموت، ينفجر يموت. سبحان الله، ليه؟ لأنه يعني تحس فيه إباء، مش كبر لكن إباء، وعنده اعتزاز بنفسه وثقة في نفسه، ما عندوش إنه يرضى بالخنوع والذل. وانتوا عارفين إن الذل لغير الله تبارك وتعالى صفة مذمومة، إنما الذل والخنوع يقول لرب العالمين، والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، أما لغيره لا. إنما لابد أن يعيش الإنسان عزيز النفس واثقا في ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الصفات الجميلة في الصقر، الصقر لا يغدر، يعني ليس غدارا. تعرفين أن الغدر صفة مذمومة جدا، الصقر ما بيغدرش، ودي صفة جميلة. يا سامحوني، كثير من البشر بيغدر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن الصقر لا يغدر الصقر. يبقى يحب العلم، يحب التعلم، يدافع ورقيق جدا مع زوجته، يدافع عن أبنائه، إذا أراد شيئا أخذ وإن استغنى عن شيء تركه. الصقر شجاع جدا وجريء جدا. الصقر محب ومدافع عن أبنائه، لا يحب الذل، لا يرضى بالغدر. صفات جميلة جدا. عشان من أجل هذا ترون أن بعض الدول تتخذ الصقر بالنسبة لهم شعارا، إيه يعني؟ لا غدر ولا ذل، وشجاعة وعلم ومحبة ورقة وعطف ومدافعة. ومن ضمن صفات الصقر يدافع عن بني جنسه، يعني تشعر بالأخوة، يعني بيشعر بالأخوة بالصقور الأخرى. هذا يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأين الأخوة بيننا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صفة عجيبة جدا، وصفات عجيبة جدا من صفات الصخر. كل هذه أمم، مثلنا تماما بتمام، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا وإياكم بالصفات الحسنة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا. نرحب أيضا بضيفي وبضيفكم الأستاذ أحمد أبو خلاص الذي سنتحدث معه عن البطالة بالأحواز، الشعب الأحوازي العظيم الذي نسبة الشباب فيه تتجاوز النصف من عدد السكان يعانون من البطالة، وهذا أسلوب من أساليب الاحتلال بكل تأكيد كما تعرفونه، أن يعاني الشعب الأحوازي من البطالة. هذا البلد الغني بالثروات لكنه أيضا غني بالثورة وبشباب الثورة وبشباب ثورة الأحواز. أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أكرم.
أهلا بك.
أحييك وأحيي مشاهديكم الكرام.
ويا مرحبا بك يا أستاذ أحمد، وهذه قناتكم قناة الأحواز تحمل هم وقضية نتحدث عن البطالة في الأحواز. البعض يتحدث بأن نسبة البطالة بلغت أكثر من 50% بين الشباب الأحوازي.
من أساليب الاحتلال هو تفخير المواطن الأحوازي، وهذا طبعا لهذه السياسة أسباب كثيرة وأهمية بالنسبة للاحتلال، حيث المدمج يعني من خلال التفخير للمواطن الأحوازي، فإن المواطن الأحوازي يبقى دائما يبحث عن لقمة الخبز لعائلته ولأطفاله، لن يكون له ذلك الوقت للعمل من أجل القضية ومن أجل الثورة الأحوازية. فبذلك تجد أن السلطات الإيرانية عملت وبشكل متعمد طيلة 91 عام أنه تمنع المواطنين الأحوازيين من العمل في الدوائر الحكومية بالذات. أولا ممنوع على أي مواطن أحوازي مهما كانت لديه شهادات عليا أن يكون في منصب بأعلى المناصب داخل الأحواز. مثال بسيط، ممنوع على عربي أن يكون قائم مقام في الأحواز، أبدا ممنوع هذا الشيء بالنسبة لدولة الاحتلال.
يعني تفرض قيود، عفوا
أحمد
لكي نفصل
أحمد لكي عفوا، ممنوع على المواطن الأحوازي العمل في الدوائر الحكومية، يعني بنسبة كبيرة تحاول أن تفرض السلطات الإيرانية صعوبات كثيرة وعراقيل كثيرة على عدم استخدام المواطن الأحوازي في الدوائر الحكومية.
جميل. أحمد، يا أحمد عفوا لكي تسمعني أنت ويسمعنا مشاهدين الكرام، هل يعني نتحدث أن الذي يملك، يعني لمن سنحت له الفرصة وتعلم وأخذ خبرة وشهادات، لا يسمح له أيضا بالتوظيف وبالوظيفة الحكومية وأيضا بالقطاع الخاص في الأحواز؟
أبدا، يعني هناك قلة جدا، وهذه القلة لم تستخدم في الدوائر الحكومية إلا من خلال الواسطات، إلا من خلال دفع الأموال، إلا من خلال يعني طرق مختلفة التي تفرضها السلطات المحتلة الإيرانية متعمدة. كمثال بسيط، أن يكون عضو في البسيج، عليه أن يكون عضو في البسيج، عليه أن يشارك في الانتخابات الإيرانية، إذا لم يشارك في الانتخابات الإيرانية يطرد من عمله. يعني أساليب خبيثة وخبيثة جدا تمارس السلطات الإيرانية على العمال الأحواز.
كم تقدر يا أحمد نسبة البطالة في الأحواز؟
نسبة كبيرة جدا بصراحة، خاصة بالفترات الأخيرة، يعني بالسنين الأخيرة زادت العدد أو زادت النسبة، بالنسبة للبطالة داخل الأحواز. لا توجد هناك نسبة حقيقية، حيث أن الطبقات الإيرانية دائما تتعمد في عدم إعطاء أي إحصائية بالنسبة للأحوازيين، ليس فقط عن البطالة لا بل إنما كل المستويات، ولكن ما نشاهده داخل الأحواز أنه لربما نسبة جدا كبيرة، لا أقول 10% أو 20% بالكثير من الشباب الأحوازي يعمل ك لا أقول لديه عمل حكومي.
جميل أحمد، أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة وينتهي هذا الوضع البئيس وينتهي الاحتلال أيضا. بكل تأكيد رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا لك يا أحمد أبو خلاص، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. أحد المزارعين كان عنده حصان كبير في السن، في يوم من الأيام وقع هذا الحصان في البئر، والمشكلة أن هذا البئر كان عميقا وأيضا خاليا من الماء. حاول صاحب المزرعة أن ينقذ هذا الحصان وهو يسمع بكاء هذا الحصان وعويله، فرق قلبه له، أراد مرة ومرتين أن ينقذ هذا الحصان من هذا المأزق الذي وقع فيه. بعد فترة لم تطل حقيقة يأس صاحب الحصان من إنقاذه، فقال في نفسه: حصان كبير وبئر عميق خال من الماء، ما الفائدة من إنقاذه؟ فقرر أن يدفن البئر والحصان مرة واحدة، فصرخ بأعلى صوته يطلب المدد من أهل القرية، فجاء الناس من كل حدب وصوب أهل القرية لمساعدته على ردم البئر حتى لا يقع فيه أحد بعد ذلك. شعر الحصان أن التراب والأوساخ بدأت تنهال عليه، ازداد صراخه لأنه أدرك أنه سيدفن في هذا المكان. عندها بعد فترة من هذا الوقت انقطع صوت الحصان، ظن أهل القرية أن الحصان قد مات، فلما نظروا إلى داخل بئر إذا بالحصان كلما ألقى أهل القرية ترابا أو قاذورات لردم البئر نفض الغبار عن كتفيه ثم صعد خطوة، وهكذا يلقون التراب والقاذورات في هذا البئر وهو ينفض الغبار عن كتفيه ثم يرتفع خطوة ويرتفع خطوة حتى وصل إلى قمة البئر ثم قفز وخرج. إنها رسالة لكل من يواجه المشاكل والهموم والمتاعب والعقبات وغيرها، كن كهذا الحصان لنتعلم منه. كلما جاءتك العقبات، كلما جاءتك الهموم، كلما جاءتك الغموم، حاول أن تنفض الغبار عنك وتنطلق في دنياك، لأن وقوفك وصراخك مع هذه العقبات وتلك المصائب لن تعالج المشكلة، علاجها أن تفكر الحل الأمثل والعلاج الأفضل لما وقعت فيه دون التفكير في الهم والغم والعيش في هذه الدائرة المغلقة. وافعل وتعلم مثل هذا الحصان الذي نفض الإشكاليات ونفض الغبار عن نفسه وانطلق في دنياه في عمل وجد واجتهاد، وهذا هو السر في الوصول إلى القمم العالية والأماكن المرتفعة. الذين إذا جاءتهم المشكلات والمتاعب قلبوها إلى لذة وحلاوة، تجعلهم يستميتون في علاجها وحلها، وهذا هو الحل لما يأتيك في حياتك اليومية. إذن لنتعلم من الحصان كيف نحول هذه العقبات وهذه الأزمات إلى دوافع للانطلاق في الحياة. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
كل حيوان مفترس له ناب أو مخلب يفترس به يعتبر محرما. هذه اثنين. تحرم الحشرات ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في البحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما الأصغر منهما. الأرنب حرام، ممكن واحد يقول ليش حرام؟ لأن فيه نصا، نص روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام تدل على أن الأرنب محرم.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على البشير النذير وعلى السراج المنير وعلى خير الأنام، على خير من صلى وصام ونصح الأنام وفتحت أبواب الجنان. نعم يا غالي، كن مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من رمضان، عش مع هذا الشهر العظيم، عش بكلك وكليتك، تخلى عن جميع الذي يلهيك عن هذه اللحظات، كن مع الله سبحانه وتعالى ستجد الأنس والراحة والسرور وكل خير. فالآن نذكر لعن النفس أن تشتاق، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. الله أكبر، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية في كل ليلة لله، الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم منهم، في كل ليلة لله عتقاء من النار. يا سلام، ما هذه الجنة التي فتحت أبوابها؟ ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ من الذي مدحها؟ من الذي أثنى عليها؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله خلق الدنيا فذمها، وعندما خلق الجنة ذكر ذلك النعيم السرمدي الأبدي الذي لا يزول ولا يبيد، وجاءت الآيات تذكر بما فيه، لعل النفس أن تشتاق، ولعلنا أن نسارع إلى هذه الجنة وأن نسابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة حقيقة ما يكفينا حلقة ولا حلقتين، بل ربما نعيش في الجنة 3 حلقات، لعلنا نحلق سويا. نعم، نعيش في ذلك النعيم، نتقلب في هذه الجنة. أريد منكم أيها الأحباب أن تغمضوا العينان الآن ونحلق هناك، نستشعر الجنة ونستشعر ذلك الوصف الذي وصفه ربنا سبحانه في شكل أنهارها وأشجارها وطيورها. الله أكبر، كما قيل بضدها تتبين الأشياء، بضدها. لا ننظر لأعلى نعيم، أترك أعلى نعيم، فلننظر كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أي شيء، عن أدنى أهل الجنة منزلة، يا رب يا رب آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد ماذا يعطى؟ آخر واحد، طبعا إذا قلنا آخر واحد لك أن تتصور، ليس الآن هم 10 أو 100 أو مليار، ربما مليارات المليارات برحمة الله وفضله وجوده صيغة إلى الجنة، جالس في المحشر وهذا ما بقي له، ما بقي له. موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزل، يا رب آخر واحد يدخل الجنة ماذا يعطى؟ آخر واحد، هذا الذي عندما انصرف الناس لم يبقى إلا هو. حتى عندما تتخيل الله الملك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، عندما قال له الله ادخل الجنة، شوف العبد على طول حكم عقله، ما ذهب ودخل الجنة، جلس وقال يا رب كيف قد يعني الناس نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني ما في مكان لي أنا في الجنة، ما لي مكان في الجنة، يظن الجنة امتلأت، يظنها بلد أو يظنه حي أو. فعندما أدخله الله بفضله وكرمه وجوده ماذا قال له الله؟ قال الله سبحانه وتعالى لذلك العبد: أترضى بأي شيء؟ بملك ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملك ملك في هذه الدنيا، ما الذي يخيره؟ الله، الذي كذلك في مسلم من حديث أبي ذر الطويل وفي آخره أن الله قال: لو أن أولكم، ليس الموجودين الآن، من خلق الله آدم، وآخركم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كلا مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أترضى بملكي ملك؟ قال: رضيت ربي. ولنا تتمة مع هذا الحديث العظيم، لعله يكون غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جعلنا له وإياكم من أهل الجنة، وحرم ربي هذه وجوه عن النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها، ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن الأسباب التي أدت إلى أهل العلم أن يتكلموا عن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا بأن الدفاع عن أم المؤمنين هو دفاع عن اختيار الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أنها زوجها المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم برؤية رآها صلى الله عليه وسلم. والدفاع عنها هو دفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنها هو دفاع عن الشريعة، حيث أنها من أعظم الصحابة روت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يوجد في نساء الأمة أفقه ولا أعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي بيان مزيد ذلك في عندما نتكلم عن منزلتها العلمية. الأمر الرابع أن الدفاع عن عرض أم المؤمنين هو دفاع عن عرض الصحابي الأكبر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما في هذا اللقاء نتكلم عن أم المؤمنين، عن اسمها واسم أبيها وأمها وأخواتها والبيئة التي نشأت فيها رضي الله عنها وأرضاها. فهي أم المؤمنين ولها ألقاب كثيرة، لقبت بالموفقة كما لقبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبت بالصديقة، ولقبت بالعقيقة. فهذه ألقاب لقبت بها رضي الله عنها وأرضاها عائشة أم المؤمنين. أما أبوها فهو الصديق الأكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من وطأت قدماه الثرى بعد أنبياء الله ورسله، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في ضربه، وأول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وصاحبه في الغار وفي طريق هجرته ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، واشتهر بأبي بكر واسمه عبد الله ابن أبي قحافة واسمه عثمان ابن عامر التيمي رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أحد كانت له يد علينا أو عندنا كفأناه بها إلا أبا بكر فإننا لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله. فهذا هو أبو الصديقة رضي الله عن الجميع. أما أمها فهي أم رومان بنت عامر ابن عويمر الكنانية، وهي من المبيعات الأول ومن المسلمات الأول في طريق الدعوة إلى الله سبحانه جل في علاه، وقد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات في إسناد جيد، قال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. واختلف في اسمها، قيل إنها اسمها زينب وهذا هو الراجح والله أعلم، وتوفيت في السنة الثامنة للهجرة. أما أخواتها وإخوانها فأخوها عبد الرحمن الشقيق ومعروف بجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صار بعائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن انتهوا من الحج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بها إلى التنعيم لكي تأتي بعمرة كما سيأتي مزيد بيان ذلك في الحلقات القادمة بإذن الله. أخيها الآخر عبد الله وهو أخيها لأبيها
أمه قتيلة بنت عبد العزة، وأخيها الثالث هو محمد وأمه أسماء بنت عميس، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بثلاثة، تزوجت بأخوين وخليفتين وشهيدين، وهي صاحبة الهجرتين. أما كونها صاحبة الهجرتين فقد هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، وكونها تزوجت بخليفتين تزوجت بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وتزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكونها تزوجت بأخوين فأول أزواجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والزوج الثاني أو الأخ الثاني علي رضي الله عنه وأرضاه. تزوجها الصديق رضي الله عنها بعدما استشهد زوجها جعفر في مؤتة، ثم حملت بمحمد وأنجبت له محمدا وهم في طريقهم إلى الحج. فهذا محمد ابن أبي بكر وأمه أسماء بنت عميس. وكونها تزوجت بشهيدين فالشهيد الأول هو جعفر الطيار والثاني هو علي رضي الله عنه وأرضاه. أما أخواتها رضي الله عنها وأرضاها فالأخت الكبرى هي أسماء بنت أبي بكر المعروفة بذات النطاقين، ولها بلاء وجهاد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأختها الثانية أم كلثوم، وهي ابنة حبيبة ابن خارج الأنصاري، ولدت بعد موت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما جدها فهو أبو قحافة، أسلم في العام الثامن للهجرة عام الفتح. وجدتها هي أم الخير سلمى بنت عامر، وعماتها لها ثلاثة عمات كلهم صحابيات. فهذه البيئة التي نشأت فيها أم المؤمنين، وكانت تكنى بأم عبد الله لأنها لم تنجب رضي الله عنها وأرضاها، وكان لكل نساء النبي كنية، فقالت يا رسول الله كل صويحباتي أي من نسائك لهن كنية، فأريد أن أتكنى. فقالها تكني بابنك عبد الله أي عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تكنى بأم عبد الله. وقيل أنها حملت وأسقطت غلاما يسمى عبد الله، وهذا الكلام غير صحيح، فهي لم تحمل أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح والراجح أن عبد الله الذي تكلمت به رضي الله عنها وأرضاها هو ابن أختها عبد الله بن الزبير. أحبتي في الله، انتهى وقت الحلقة، وما زال معنا المزيد والبقية الكثيرة في سورة أم المؤمنين، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.